نحسنه ونستعينه. سمع بإذن الله سلام بل له ومن يؤمن ترى هذا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد كثر سؤال الإخوة الفقرات السابقة عن كثير من الأسئلة تتعلق بأحكام التعامل مع الكافرين والسلوك الذي ينبغي أن يسلكه المسلم مع الكفار باختلاف أنواعهم. فكنت يعني جميع هذه الأسئلة مثل هذه الفرصة حتى أحاول أن أسترجع العلماء من حتى المغربيين. ووجدت دراسة من أفضل الدراسات في هذا الموضوع سبق أن نعمل بشيء كثير منها في أثناء فترة الخليج، وهو كتاب الدكتور عبد الله بن اليمين بن علي الكريكي المسمى الاستعانة بعيون المسلمين في الفقه الإسلامي. ونحن نعلم أن دين الإسلام هو الدين والرسالة الخاتمة الكاملة. جاء الإسلام بتشريع دقيق واقل شمل كل أمور الحياة البشرية في الدين والدنيا، ومن جملة ما شمله الإسلام تنظيم العلاقات بين الناس بعضهم وبعض، سواء كان بين الراعي والرعية، بين الوالد وأولاده، بين الزوج وزوجته، بين الأقارب أو الجيران، أو بين المسلم والمسلم، أو بين المسلم وغير المسلم، أو بين الدولة وغيرها من الدول في حالة السلم والحرب. وضع الإسلام لكل ذلك حدودا وشرع شرائع وأحكاما بينا، ولعل من أهمها هي العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين. فإننا إذا تحرينا وجدنا أن هذه المسألة قامت عليها أدلة كثيرة جدا، بحيث يعني قال بعض العلماء أنها أعظم مسألة قامت عليها أدلة من القرآن والسنة بعد مسألة توحيد الله تبارك وتعالى. وسوف ننتبه من الفصل من الأول من الرسالة، وهو أسكن عامة، أو الفصل الأول من باب الأول أسكن عامة في علاقة المسلمين وغيرهم. وقد ذكر فيها الدكتور الطريقي حفظه الله أنه ذكر بعض الأسس التي تقوم عليها هذه العلاقة بين المسلمين وغيرهم، وأهمها سماحة الإسلام والمظاهر الإنسانية فيه. وخلق التنبيه على استعمال كلمة الإنسانية في مثل هذا السياق، وأن كلمة الإنسانية حينما تذكر في سياق المديح يكون ذلك مخالفة للقرآن الكريم، أو مخالفة لعادة القرآن وألفاظ القرآن، لأن القرآن لم يستعمل لفظ الإنسان إلا في سياق الذم، بحيث يشير بها دائما القرآن إلى أن هذا المخلوق البشري من حيث هو مخلوق، قبل أن ينتفئ بهداية الله تبارك وتعالى إياه. فالمخلوق العائي عن التوفيق والهداية يسمى إنسانا، ولذلك صفاته دائما مذموم، لأنه لم ينفعل بعده ولم يستجب لهداية الله تبارك وتعالى، لم يستجب ولم يوفق لذلك. فانظر إلى أن صفة الإنسان في القرآن إلا الإنسان لم يخف. خلق الإنسان من عدل، وهكذا إن الإنسان ليبدون كنود إنه كان غنوما جهولا، هكذا. الأساس الثاني أن الإسلام دين خاتم عالمي. الأساس الثالث العدل. الأساس الرابع الوفاء بالعهود والمواثيق. الأساس الخامس منع الفساد في الأرض. السادس منع معاناة الكفار. والسابع الفائدة في معاناة الكافر وتوصيفه وقبول خبره. بالنسبة للمبحث الأول سماحة الإسلام ومظاهر ذلك، يقول الإسلام دين يسري ورفع الحرج ورفع الحرج والمشقة، فلا عطر فيه ولا أغلال ولا أثار. وهذه الميزة خاصة لدين الإسلام أنه دين يسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذه الميزة اختصت بها الأمة المحمدية، لم يشاركها في هذه الميزة أمة من الأمم أو دين آخر. حتى كانت الأمم السابقة تسمى بتكاليف عسيرة وتفرض عليها فرائض شديدة، وربما حرر الله عليها بعض المباحات والطيبات. وهذا ليس ان هذا يعني طبيعه كان الدين ملزما عند الله تبارك وتعالى، ولكن لان بعض هذه الامور كانت منزوله على العباد والثقات والشكوك وكثره السؤال والتعلم في معامله انبيائهم، فكانوا يشددون على انفسهم فيشدد الله تبارك وتعالى عليهم كما حصل على اسرائيل. ولعلكم تذكرون بنكبه لاسرائيل بالذات وكيف كلما سددوا شدد الله تبارك وتعالى عليهم، فتذكرون قصه البقره التي امروا بذبحها. لهذا جزاه الله عز وجل بان عثر عليهم بعض هذه الامور جزاء تعنتهم وعتوهم. ولا يظلم ربك احدا. والدليل على هذا الذي ذكرنا قوله تبارك وتعالى فليمن من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم فليصدهم عن سبيل الله كثيرا. فحسن تحريم لبعض الطيبات بسبب امرين، ظلم من الذين هادوا يعود لعذاب الله، وايضا بسبب صدهم عن سبيل الله تبارك وتعالى كثيرا. أما هذه الأمة المرحومة الأمة المحمدية الأمة الوسط فلما رحمة من الله سمعت وأطاعت واستجابت لكل ما طلب منها، فخفف الله تبارك وتعالى عنها ووضع عنها الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. ولهذا فالمسلم يدعو دائما بهذا الدعاء العظيم الذي كتب فيه سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يأتي الحديث الصحيح أن الله عز وجل قال قد فعلت فاستجبت دعاءكم وربكم ذلك الذي سألتموني إياه. فرفع الآثار والأغلال والتخفيف هذا من رحمة الله عز وجل هذه الأمة، ومن المناسبة أيضا لكونها الأمة الخاتمة صاحبة الرسالة الخاتمة إلى أن تكون السعادة. فاختصت هذه الأمة بكثير من هذه الخصائص التي يتجلى فيها جانب الجزء والصلاح. فمثلا ربما إذا قرأنا بعض الأحكام في الأمة السابقة مثلا في أحكام الطلاق تجد التوثير الشديد جدا في الإسلام، توثير كثير يعني لدرجة بحيث أن متى ضاق الأمر السبع وشرع الرخص توثير على الناس. مثلا القرار ربما كان بعض الأمم السيد أفراد المجالس يحرق، أما نحن فمعلوم ما في ديننا بالذات من مسألة القرار وأنا بدأت من رفع الحرج كان ما يعبرون بالإكراه. هذه الأمة عذرت بالإكراه، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، دل على أن هذا من خصائص هذه الأمة، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. في حين الأمة سبقة أمر إلى أصحاب الكهف قلناهم إذا ظهروا عليكم يرجموكم أو يعينوكم في منتهم ولم تفلحوا إذا أبدا. فنفي الفلاح إلى الأبد عنهم يبين أنه لم يكن لهم رخصة في النطق بكلمة الكفر، يثبتوا او يرتدوا كله الهلاك ولم يفلحوا الى الابد، فلا يبدا لهم سوى الثبات. اما التاخير بالنطق بكلمه الكفر مع اطمئنان القلب الايمان فهي من خصائص هذه الامه المرحومه، فكما ما هو معلوم من قوله تبارك وتعالى الا من اكره فقلبه مطمئن بالايمان. وهكذا كثير من الاحكام تجلى فيها رفع الحج والاغلال عن هذه الامه المرحومه. يقول عليه الصلاه والسلام دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فانتبهوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال عليه الصلاة والسلام إني أرسلت بحنيفية سمحة، فالحنيفية أو الحنيف هو الماء عن الأديان إلى الإسلام، فيها إمام الميل يعني متحول عن الأديان الباطلة إلى دين الله الحق ودين الفطرة الإسلام. من هذه القاعدة انطلق الإسلام وشمل بنصره ورزقه الناس حتى غير المسلمين، فقد كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين كما يقول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اسم كل العالمين حتى عالم الطيور حتى عالم الأسماك حتى عالم الكفار والمشركين، فلكل فريق ولكل أمة نصيب من صفة الرحمة التي اتصف بها رسول الرحمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تسامح الإسلام حتى مع هؤلاء الكفار وغير المسلمين في كثير من القضايا والأحكام ومنحهم كثيرا من الحقوق حتى أصبحت هذه الأمور قضايا عامة، وكل هذا بسبب رحمة الله عز وجل عباده ولطفه بهم. يقول عليه الصلاة والسلام إن لله رؤية رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على أولادها وعلى ولدها وأخر الله تسعة وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. هذا رواه مسلم. من أهم جوانب التسامح في هذا الدين مع غير المسلمين أول هذه الجوانب والمغامرات مشروعية الرحمة العامة. هناك رحمة عامة يرحم بها المسلم الخلق كافة كما قال عليه السلام إن الله يرى لا يرى رحمته إلا على رحيم. قال كلما يرحم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس يعني رحمة أحدكم صاحبه ولكن يرحم الناس كافة. فالرحمة العامة هذه أول مظاهر هذا التسامح. بل إن من أسماء الله عز وجل الحسنى المقدسة قول اسمه عز وجل الرحمن واسمه الرحيم. ومعلوم اختلاف العلماء في تفسير هاتين الصفتين وكيف أن الرحيم يختص بالمؤمنين والرحمن رحمن الدنيا والآخرة يشمل أيضا يشمل كل المخلوقات. فالرأفة والرحمة من صفات الله عز وجل. أيضا أرسل الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للخلق قال عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن هنا حض الإسلام على هذه الرحمة العامة للخلق كافة ورأف بهم. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يرحم الله من لا يرحم الناس الناس بكل أبعادها لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه من لا يرحم لا يرحم. قال ابن بطال في هذا الحديث فيه الحظ على استعمال الرحمة لجميع الخلق فيدخل المؤمن والكافر والبهائم المملوك منها وغير المملوك. إذا الرحمة كاملة لكل خلق وليست خاصة بالمؤمنين أو بالمسلمين. وسبب هذه الرحمة غير فإن وجود معنى الحيوانية في الشيء. الحيوانية تعرفون الحيوان مذكر كلمة إيه؟ الحياة. والدليل أو إن الجار الآخرة لا هي الحيوان. فأصل كلمة الحيوان ما هي يعني مذكر الحياة ونفس المعنى هي الحيوية والحياة الحقيقية الباقية. فحتى لما بنقصد المملكة الحيوانية بيأكل فيها الإنسان ويأكل فيها غيره من الدواب والطيور وغير ذلك. فوجود معنى الحيوانية في الشيء سواء كان هذا الإنسان الشيء إنسانا أم حيوانا أمر ضد أسباب الدعوة إلى الرحمة. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان إلى البهائم أجل الإنسان يأخذ ينام ثوابا وأجر إلى أحسن إلى البهائم والمعلومات أجاب عليه الصلاة والسلام فقال له لك في كل ذات كاذب رطبة الأجر لك في كل ذات كاذب رطبة الأجر. وتعرفون حديث الرجل الذي رأى الكلب وقد ينعس يعني ينعس التراب من شدة العطش فنزل البئر وأحضر من الماء في نعله أو في رشيه ودفعه الفرس والماء له بذلك. فإذا النصوص العامة الرحمة العامة لكل المخلوقات بالذات لما فيها يعني وآل يعني ما فيها الحياة كانت كافرا مسلما أو كافرا أو من البهائم. فلك في كل ذات كلب رغبة الأجر. أيضا وجود الكفر أو الفسوق أو العصيان في إنسان من واحد من الناس هو أمر أصلا يدعو إلى الرحمة. يعني وجود الكفر في الإنسان أو الفسق أو العصيان أمر يدعو إلى الرحمة والتأسف. أنت ذكرت ما ينفذ من العذاب الأليم ممكن يتشعر بالرحمة له واشتفق عليه من هذا العذاب والتأسف على حاله. ماذا أن هذا إنسان مبتلى. فالمبتلى لا ينبغي إظهار التعالي عليه بل على المسلم التقي الذي عافاه الله عز وجل أن يحمل ربه على عافيه. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. كذلك كنتم من قبل أن تدخلوا في الإسلام. فالإنسان ينظر بأن هذا الهداية أو التوفيق هو بجهده وكده وكرشه إنما هو برحمة الله إياه وبتوفيقه الذي حرمه ذلك الكافر. فلا تنظر الكافر بتعالي فإنما الأعمال بالخواتيم. لكن كان الله ايضا بعين الرحمة العامة فتحمل ربك على العافية وترحم هذا المبتلى. ما معنى رحمته؟ رحمته بأن تنصحه وتدعوه إلى الحق بالأسلوب المناسب. روى الترمذي عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك الله به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، إلا عوفي من ذلك البلاء سائلا ما كان ما عاش. إذا كما تكلمنا من قبل في فضيلة الدعاء، أعجب الناس والعجز على الدعاء. يعني تخيل الإنسان لو وفق لهذا الدعاء حينما يرى وابتلى بأي مرض من الأمراض ودعا هذا الدعاء وتذكره ووفقه نعمة باستحضار ساعتها بإخلاص واستوفت شروطها، فإن الجائزة هي أن يعافى من هذا المرض مدة حياته كلها. فانظر إلى باب علم يوجد أنه رحمة الناس بغفل عنه، فإذا يرى ترى واحد مشلول أعمى مريض بالسرطان مريض بأي نوع من الأمراض، وإذا رأيت هذا المرض فقلت هذا الدعاء هذا ضمان وتأمين من النبي عليه الصلاة والسلام أنك تعاقب هذا المرض ما عشته ما عشته. أيضا صاحب بلاء لا ينبغي أن نقترها على البلاء الذي يتبادر إلى أهلنا في الصحة والعافية وغير ذلك، لكن البلاء من أشد البلاء الذي يبتلى للإنسان ويصاب به المصيبة في دينه، وأكثر ذلك الوقوع في الكفر والعياذ بالله، كذلك البلاء بالمعاصي. البلاء مثلا إذا ترى واحد ظالم متجبر، يعني حاكم رئيس ملك صغير مثلا من المفكرين أمناء قائد عسكري كبير، مع ذلك كل هؤلاء ما ينمى تكفروا في الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى والتعرف على خلق الله والتكبر عليهم وتعريض الناس وأذيتهم في دينهم وصدهم عن دين ربهم، فلا تنظر إلى هذا الشخص أنه في منصب مرموق أو أنه أويان أو كذا أو كذا من الأمور الدنيوية، وإلا تنظر إلى البلاء الحقيقي الذي هو فيه وتحمد الله أن عافاك من حاله وجعلك مثلا من موحدا تقيا. فالإنسان يستحضر البلاء يرى الظلمة، إذا رأيت مكاسا، إذا رأيت واحد أي واحد يرى الظلمة، لماذا لا نتذكر البلاء فقط إلا عنده يعني الأمراض وهذه الأشياء، لكن البلاء أيضا عند المعاصي لما ترى إنسان يبتلى بمعصية أو بكفر أو بكسوف أو زكام فاستحضر هذه النعمة أيضا. إذا رأيت لم يضيع وقته في الأفلام والتلفزيون والمسرحيات والمباريات وكل هذه الضلالات، فإذا تستحضر نعمة الله عليك أن تفرق عنك هذه الأشياء في حين زينها لغيرك، زينها له وزين له سوء عمله فرآه حسنا، فتحمد الله أن الله عافاك من هذا وجعلك الآن تعمير المساجد وتعمير خلق الفكر وطاعة الله تبارك وتعالى والدعوة إليه، فهذه كلها من النعم وعكسها من البلاء الذي ينبغي إذا رأينا صاحبه أن نقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. طبعا مما ابتلاك به هل يظهر الإنسان بهذا الدعاء أمام المبتلى؟ رأى العلماء في الأداة الشرعية أن البلاء إذا كان في الدين دليل الدين معاصي والعياذ بالله أو كفر أو غير ذلك، ورجي يرجى من الجهر به أن ينزجر ذلك الشخص المبتلى بالمعصية أو بالكفر أو المخالفة، إذا تبع واحد يقول الحمد لله عافاني وابتلاك به من أي شيء من هذه المعاصي، لا على سبيل الشماتة ولا على سبيل التعالي، وإنما استحضارا لنعمة الله وطلبا للعافية، ثم تذكيرا لهذا إلى انضاع مصلحة جديدة، وهي أن ربما إذا ابتلعه ينزجر ويقول إذا ماذا أفعل أنا حتى يتعود هذا الرجل من حالي. إذا كان يرجى من وراء الجهل بهذا الدعاء أن ينزجر هذا المبتلى فلا بأس أن تجهر بهذا الدعاء. أما إذا يعني كان ذلك يعني يرجى إلى مثلا إن كان إنسان مريض لا تقنعه هذا الدعاء، واحد مريض مبتلى بمرض تقول له الحمد لله الذي عافاني وأنك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الحمد لله الذي عافاني وابتلاك به وفضلني عليك، كلا هذا ليس من الأمر الشرعي، لكن تسوق بها في نفسك يعني تنطق بها وتحرك لسانك لكن لا تسمعه حتى لا تؤذيه، فهذا مما ينبغي أن يلتفت إليه. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه ورمز له السيوطي بالحكم: من رأى صاحب بلاء فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك الله به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، إلا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان ما عاش. إذا فرصة عظيمة جدا وفعلا اعبد الناس وعلي عز وجل. وهذا مما يلفت امرنا الى ان كثير من ابواب الخير مفتوحه لكن الناس يغفل عنها والناس يحرمون. فمثل هذا الباب وباب الابواب العشيره علينا جدا. كلما رئيس مريض من مرض معين ودعوت هذا الدعاء وهذا في الحقيقه هو مرض محض توفيق من الله. لان ممكن كل الناس تتذكر هذا الدعاء لكن ليس كل الناس يكرمهم الله باستحضاره. ولكن كان الله بعثهم فطبقوه وقيل قولوا العبد عليه. فمن توفيق الله العبد عز وجل فمن توفيق الله ان يلهمك ان تستحضر هذا الدعاء الموضع حتى يعافيك ويمتن عليك بالمعافاه من هذا الدعاء. فاذا دائما نكرر قول النبي صلى الله عليه وسلم اعجز الناس من عجز عن الدعاء بتحريك الشفتين والفاظ قليله سهله ميسوره وقت قصير. تمام اعظم مطالب في الدين والدنيا والاخره فلن تلد الستات الان بالدعاء. فاذا فعلا من عجز عن الدعاء مع سهولته وعلم الثمر المرجيه من ورائه فهذا اعجز الناس من الشفت. لا سيره الرسول عليه الصلاه والسلام في دعوته قومه مثل اعلى في هذا المجال مجال رحمه الخلق. فينبغي ان تكون نظرتنا الى من ندعوه الى الاسلام نظره الرحمه العامه هذه نظره الرحمه والشفقه لا نظره للتعلاء او التكبر او التشفي او غير ذلك. بل وصل المحال بالنبي صلى الله عليه وسلم وتامل القران الكريم بل شفقته على امته امه الدعوه طبعا بل شفقته على امه الدعوه التي كان يدعوها حتى الذي فتن الكفار ايضا انه وصل حبه وشفقته عليهم ونصيحته لهم الى انه كان يهلك نفسه الشريفه صلى الله عليه وسلم من شده الاسف والحب عليهم. يقول الله تبارك وتعالى فلعلك باخع نفسك اي مهلك نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. انت تهلك نفسك اسفا عليهم فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. وفي آية أخرى يقول عز وجل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لا تذهب نفسك عليهم حسرات. فالداعية إلى الله المقتدي بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يرحم الناس ويهتم بهم لكن لا ينبغي أن تصل به هذه الرحمة وهذا الاهتمام إلى حد الأسى وتعذيب النفس وإرهاقها لكن يعزي نفسه بأن الهداية بيد الله عز وجل وما على الرسول أو ما على الداعي إلا البلاغ المبين. ورسول الله عليه الصلاه والسلام الذي بعث رحمه للعالمين بالرغم ما كان يعانيه في سبيل الله من المشقه والجهد والتحدي قال لما طلب منه ان يدعو على المشركين طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو على المشركين ان يهلكهم الله يملي عليهم سأفه ويعقبه ماذا كان جوابه عليه الصلاه والسلام؟ يقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم أجاب من طلب منه دعاء المشركين بقوله إني لم أبعث لعالا وإنما بعثت رحمة صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعالا وإنما بعثت رحمة. ويعبر عن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجلاجل والفراش يقان فيه ما لها أحسن الفراشان فتنجد حياة الضوء من أن تعرف أن ما وراء هذا الضوء هو هلكتها واحترافها. فهكذا الإنسان إنما نحن ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجلاجل والفراش يقعن فيه فأخذ يهجهن بوجهه وهن يتقحمن في النار ماذا حديث وأنا آخذ بحضوركم من النار وأنتم تفلكون من يدي رغم عنه عليكم السلام. يعني كأن في نار والناس واقف على شفير هذه النار ويلقون انفسهم في هذه النار هو رحمه به يريد ان يمسكهم فيمسك ما امكنه ان يمسك هذا من غير ثوبه يمسك هذا من اكمامه فيحاول ان يصده على النار رحمه به ونصيحه له. هذا هو مثله صلى الله عليه وسلم. هذا الهلك يهلك رغم عنه الذي يستطيع ان يرديه يستاهل في ذلك لكن من حين فيما قرر الله عليه الشقاء والعذاب والتعذيب. فهذا هو المسلم. المسلم هو رحمة ورأفة وعطف وتواضع وليس أبدا بحال من الأحوال هو يعني ليس هذا الوضع المسلم هو عنوان الاستكانة أو الظلم أو الضعف لكن هذه الرحمة هي الرحمة التي هي طبع الأقوياء الأعزاء بالله وبدين الله تبارك وتعالى. إن قيل قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فإنقي يعني وصف الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم وضح له بأنهم أشداء على الكفار غلاهم عليهم، هل يتنافى هذا مع الرحمة؟ فالجواب أن هذه الآية يفسرها قوله تبارك وتعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله خبير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هذه الآيات توضح لنا أن من أبدى عداء للمسلمين وأضمر شرا لهم فلا بد أن يكون المسلمون أشداء عليهم جزاء الوفاقة. فهل هو المقصود بقوله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، وبقوله عز وجل إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين؟ فالكفار الذين أمرنا أن نكون أشداء عليهم هم من جاءت صفاتهم في قوله سبحانه وتعالى إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. مقاتلة المسلمين فتنتهم عن دينهم، الاعتداء على المسلمين في ديارهم وإخراجهم منها، كذلك مظاهرة هؤلاء ومصاعرتهم، يعني من لا يفعل بنفسه هذه الأشياء من الكفر لكنه عاون الكفار الآخرين وساعدهم على أداء هذه الجرائم فهي أيضا له حكمهم. ثم إن الشدة لا تتنافى مع الرحمة، الشدة لا تتنافى مع الرحمة، يعني الطبيب الذي يكثر مثلا ساق المريض الذي حصلت به مثلا الغرغرينه مثلا وتركه ولم يبصر هذا العضو الميت من بدنه سوف يبحث هذا الشيء على بدنه ويتلفه كله فتضيع حياته. كان الرحمه بهذا المريض مثل هذا العضو الميت وفصله عن جسده حتى يمكن باقي الجسد. فكذلك ايضا مشرف الجراح حينما يعمل في جسم الانسان لاجل انقاذه من خطر اكبر، فهذا في الحقيقه غيره انه مؤمن لكن هو في الحقيقه سبب الى العافيه وسبب الى الرحمه. فالشده لا تتلافى مع الرحمه، يعني الاب الرحيم المحب لاولاده قد يشتد عليهم، لا يشتد من تلف انه يريد ان يقطع عليه او يغلب عليه، لكن يشتد متعمدا ويعني يتحكم في أبوته وعاطفته التي تدعو إلى عدم الشدة، لكنه يؤمن عقله ويريد مصلحة هذا الولد حتى يقوم خلقه حتى يستفيد من التجارب حتى يعني يحسن تربيته وتوجيهه، فإنه ربما يحتاج أحيانا إلى الشدة كما سبق أن شرحنا ذلك في مشكلة ضرب الأولاد. فالشاهد أن الشدة لا تتلاقى مع الرحمة كما قال الشاعر: فقسى ليزدجروا ومن يتحازنا فليقص احيانا على من يرحمه، فقسى ليزدجروا ومن يتحازنا فليقص احيانا على من يرحمه. فهذه الشده من اجل مصلحه الانسان نفسه. اما من ادى تعاطفا وسنا من الكفار او كان له عهد وذمه فالمشروع في حقه ان يبرى ويحسن اليه علاوه على هذه الرحمه. ولعل هذا ما أشار إليه قوله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، وكما قال عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنحها وتوكل على الله. فهذا فيما يتعلق بالمظهر الأول من مظاهر تسامح الإسلام مع الناس كافة، هو مشروعية الرحمة العامة. الرحمة العامة والذات يحتاج إليها كثير من الناس، مثلا الطبيب إذا وجد يعني مريضا من الكفار يحتاج إلى مساعدته أو إنقاذه، ما لم يكن هذا رجل حربيا وعاديا للإسلام في وقت من الأوصاف التي ذكرناها آنفا، فإنه يرحم بالرحمة العامة ولا يتحرج القليل المسلم معالجته من باب أنه منكمل بالرحمة وأنه منكمل إلى بني الإنسان وأنه يعني مخلوق فيه روح وفيه حياة، فلهذا حرمة تجعل له حقا في المصيبة في الرحمة العامة ما لم يكن حربيا محارما لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما المظهر الثاني من مظاهر هذه الرحمة العامة كمشروعية البر والإحسان إلى المسالمين من الكفار، فالإسلام حث على البر والإحسان وبذل المعروف والنصح لجميع الناس إلا من حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يتربط بالمسلمين سوائل. وهؤلاء هم الذين يسمون بالحربيين الحربيين. فما لم يكن حربيا يجوز أن يغرق ويسلم. أما لنا لهم حتى لغير المسلمين من على الحربيين فالإسلام لا يمنع من برهم والعطف عليهم ما داموا المسالمين مواجهين كحال أهل الجنة الذين لهم عهد مع الخليفة أو الحاكم المسلم فراعى جنتهم ويحضر إليهم كهذا أيضا أهل الطرش ونحوهم. يقول تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم إن الله يحب المقتصدين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم تظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يقول شيخ المفكرين الإمام بن جرير الطبري رحمه الله أول الأقوال في ذلك بالطلاب قول من قال على بذلك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من جميع أصناف الملل والأديان أن تبروهم وتصلوهم وتكتفوا إليهم إن الله عز وجل عما يعني عما بشرط عما بقوله الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم جميع الذين في صفة عموم اسم نصوص صفة عموم فتعم جميع من كان ذلك صفته فلم يقصد به بعضا دون بعض ولا معنى لقول من قال ذلك منسوخ. يقول الشوكاني ايضا حول هذه الايه ومعنى الايه ان الله سبحانه لا ينهى عن بر اهل العهد من الكفار الذين عاهدوا المؤمنين على ترك القتال وعلى ان يغادروا الكفار عليهم. فخلاصه الكلام الاحسان وحسن الخلق وبذل المعروف مرغوب لكل احد ولو كان من غير المسلمين. يقول ابن المرتضي اليمني يقول المخالفة والمنافعة وبذل المعروف وكظم العنف وحسن الخلق وإكرام الضيف ونحو ذلك يستحب بذله لجميع الخلق إلا ما كان يقتضي مأسبة كالذلة فلا يبذل للعدو في حال الحرب. يعني عدو في حال الحرب و يعني تظهر له من المواد ما يجعلك في صورة المتغلي له المستعبط له حتى لا يؤذيك مثلا أي نوع من الأجزاء على المسلم فمثل هذا لا يشرع. لكن فيما عدا ذلك كما أشرنا من قبل إن تسامح الإسلام هو التسامح القوي ورحمة الإسلام ورحمة العزيز بلا غل ولا هوان. فإذا الحسن الخلق مطلوب مع كل الناس من بعض الناس يتكلم إساءة خلق مع الكافر وغير غير الحربي يظن أن هذا هو ظهر وظهر ولا البراء. لكن الحزن وخلق مطلوب مع كافة الخلق حتى الكافر. بل إذا تأملنا موقف موسى عليه السلام من فرعون فرعون ما يعني يرتاب أحد في أنه من أعلى الناس كفرا وأنه قال ما علمت لكم وغير غيري وقال أنا ربكم الأعلى وكل ما فعل فرعون ومع ذلك أمر الله عز وجل موسى أن يقول له قولا لينا فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فإلامة القول يعني تحسين الاسلوب في الكلام والادب وحسن الخلق هذا مرغوب مع كل احد. يقول هذا القيد الذي ذكر ابن المرتضى يعني ان صبي ذلك مرتبه قيد في محله ففعل البر كله لا بد ان يكون من يد عليا عزيزه فاذا كان يهدو الى ذل واستكانه فلا يبدو فعله لغير المسلم. اهم الذين يتعين برهم والاحسان اليهم من غير المسلمين هم الوالدان ثم الاقربون على حسب درجات قربهم. فهناك ايضا طبقات في استحقاق الكافر غير المسلم لهذا البر والاحسان. فأحق الناس بالبر والإحسان من الكافرين هم الوالدان. يقول الله عز وجل مقررا حق الوالد المشرك وإن جاهدك على أن تشرك ما ليس لك به علم فلا تصادلا وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولذلك هذا حق الوالد المشرك. ماذا يفعل الوالد المشرك؟ ليس فقط يشرك لكن وليس أيضا يدعو ابنه إلى الشرك بل إنه يجاهده على الشرك يجاهده حتى يشرك بالله. يعني هو كافر يدعو الى الشرك ويجاهده ويقوم كل ما يطيه حتى يعني يقنعه عن دين التوحيد الى الشرك. ومع ذلك حفظ الله لهذين الابوين الكافرين حقهما، وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما ولا ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفا. فهذا في تعظيم شديد جدا لحق الوالدين المسلمين، لكن هذا مع الكافر فكيف يكون مع الوالدين المسلمين؟ حدث عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها قالت لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم قدمت امي علي راغبه وهي مشركه افاقتلها؟ قال نعم قلي امك. قدمت امي علي راغبه، راغبه يعني ترغب سلتي او ترغب ان تسالني شيئا يعني من المال او غيرها. فام اسماء تقول ان ام اسماء غير ام عائشه رضي الله عنها، فام اسماء قتيله قدمت من مكه المدينه حتى قتل بنتها راغبه اما في الصلاه او في انها تسالها شيئا. افاقتلها؟ قال نعم قلي امك. فصله الرحم هذا متفق عليه، صله الرحم مامور بها لكل الاقارب ايضا وان كانوا غير الابوين، كما قال الله عز وجل واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. واتقوا الارحام ان تقطعوها، هذا هو المطلوب. يعني اتقوا الله الذي تسألون به، حين يقول احدكم لأهل الاخر اسالك بالله او اسالك بوجه الله، والارحام يعني اتقوا الارحام ان تقطعوها، هذا المعنى اتقوا الارحام ان تقطعوها. قال ابن العربي رحمه الله تعالى واتفقت المله ان صله ذوي الارحام واجبه وان قطعتها محرمه، ولتاكيدها دخل الفضل في صله الرحم الكافره. لتاكيد هذا الحق الرحم المؤمنه اكثر الله على صله الرحم الكافره حتى يقال يقول المسلم لنفسه بقياده الاولى او القياده الجليل، فاذا كان هذا في حق الرحم الكافره فاولى ان يقول صله في حق الرحم المؤمنه، كما قال عليه الصلاه والسلام ان آل فلان ليسوا لي باولياء انما ولي الله وصالح المؤمنين ولكن لهم رحم امنها ببناها، يعني اكلها ببناها، مع ان هؤلاء من اقاربه لكن لا يعدهم له اولياء، فانما يقتلهم لاجل صله الرحم فقط، ولكن لهم رحم امنها ببناها. فصله الرحم من ابرز جوانب البر والاحسان المقدمه لغير المسلمين. طبعا ايضا نشترط نفس الشرط السابق ان يكون الاب او الام او الرحم محاربا لدين الاسلام، معارضا محاربا لله ورسوله وللمؤمنين، فمثل هذا لا يلزم ذره ولا صلته. اخذنا الكلام في يعني موضوع حقوق الجار فهو موضوع مستقل بذاته، والادله فيها كثيره جدا وتبرير على النبي صلى الله عليه وسلم قوله ما زال يريد يصيب بالجار حتى ظننت انه سير الرسل، فانه سير الرسل من شده حق الجار ووجود حفظ حقه. فحكم الجار من علامات الايمان او من شعب الايمان بالله واليوم الاخر. وياتي بعض الاحاديث ان عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه نقل تواجد يعني اهل بيته قد ربحوا ذبيحة يعني فسألهم أعطيتم جارا اليهودي، كان يغضب يعني تكلم بلهجة الغضبان استوت عليه، أعطيتم جارا اليهودي وظن يعلقهم على عدم إعطاء الجار اليهودي. فهذا هذه صورة من صور الإحسان، مشاركته في الطعام يعني إعطاؤه أو إهدائه من الطعام. فيقول الإحسان قد يكون بمعنى الموافاة، أصابته مصيبة فيأتيه فيها بس، مات ابنه مات أبوه مات فعزيزة كفاية ما بدأ له برحمة، لأنه ما يستحق الرحمة الرحمة الأخيرة يعني، لكن يعني تدعوه برفض يعني دقيق تنتقيه يكون في نوع من المأساة والتعزيزة لكن دون أن تدع له بالرحمة. كذلك أيضا أقل من إحسان الجار أن تكف أذاك عنه، أن تكف أذاك أنهم أيضا كذلك حكم الأسرة، كذلك المحاماة دينه إن كان هذا حق أو كذا. فكما ينبغي أن الإخوة يتميزون في مظهرهم اللحية ومن القرنين والمحافظة على الشعائر والشرور في الجماعة، ينبغي أيضا أن يتميز المسلمين المسلمين بحسن الجوارح، أن يحسنوا إلى جوارحهم ولا يسيئوا إليهم. هذا أيضا من الشعائر الإسلامية التي ينبغي أن يتميز بها المسلمين بدينهم، بحيث كما يذكر الأخ يظهر يعني تحضر في الظهر هاتين اللحية هذه الجماعة وذكر الله وغير ذلك، ينبغي أيضا أن يتذكر الناس بذكر الإخوة المسلمين حسن الجوار وحسن الإحسان إلى جيرانهم. عسل المسؤولة فتحناها من جهة بأسجل السماء لعل المسلمة يسأل عنها الإخوة ما تلعينها في إن كان هذا يصبر على أذى هل سمرتم حتى نفرغ فإذا بقي شيء ما تكلمنا فيه حين يوم يبعى الإسلام فالذل والإحسان إلى أهل الذمة ونحوهم والعطف عليهم فكانوا أحارب أم أجانب لا بد أن نستحب أن نجح ويصل لما يسلم على شيء نقول ما مملكة حربيا لا بد أيضا أن نستحب مثال آخر أن الإحسان إليهم والبر وأداء المعروف إليهم ما يعني بأي حال من الأحوال حبهم ولا موظفهم ولا ميالتهم ولا ميالتهم فرق كثيرة بين الإحسان وبذل المعروف لهم بالصفة التي ذكرناها لا يمكن أن يصف هذا محبتهم أو ميالتهم التي نهى الله تبارك وتعالى عنها فهذه نقرة وهذه نقرة أخرى كما تنغيم تمام الأمن يقول الله عز وجل لا تجد قوما وهذا لا يمكن تتخذ عليه أبدا مؤمن حقيقي يحب كافر هذا لا يمكن إذا كان يحب الكافر فهناك دخل في إيمانه آخر ما لا استقام به لم يكمل إيمانه فلا يريد استقام بحب الكافر ويرضى عنه ومودة قلبية له فهذا لابد يستهل إيمانه ويصحب إسلامه من جيش فكل ما ذكرنا لا علاقة له بالمودة والمحبة والموالاة لا تجد قلبا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم فكيف نعين ربي. يقول الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقابلكم في الدين إلى آخر الآية قال وهذه الآية رخصة في صلح الذين لم ينسبوا لحرب للمسلمين والجواز برهم وإن كانت الموالاة منقطعة عنهم الموالاة النصرة والود والحب هذا المؤمنين فقط لكن الكافر حتى لو كان اباك او اخاك او ابنك فهو ليس من اهلك كما قال عز وجل يا نوح انه ليس من اهلك فانه عمل غير صالح او انه عمل غير صالح في قراءه الاخرى فطبعا ليس من اهلك ليس معناك يفهم بعض الناس ليس من اهلك معناه ان يربطوها بقوله ايه كانت تحت عبدين صالحين لعبادنا فخانتهما كلا ما يمكن ابدا زوج النبي تكون الخيانة بالفسق والفجور ابدا لا يمكن ابدا الانبياء لا يمكن ان يقع ذلك من زوجتهم كما قال عز وجل الطيبات للطيبين الطيبات من الصفات الملائكه وطيب للطيبين خيانة زوجة لوط مثلا كانت تدل قوله على لسانه وهكذا هذه خيانة خاصة من عائلتهم على ما كان عليهم الحال الفاسدة أي الشرك والفسق لكن لا يمكن أبدا أن يحصل هذا الخيانة بمعنى الهدى من زوجة النبي لا يمكن أبدا لأن هذا خيانة النبي نفسه والله عز وجل حذر أنبياءه من أن تظهر النسائين بهذه الأفعال المشاهد من الكلام مع أن نوح يعني ابن نوح هو ابنه ينكر به لكن كأن خيره عز وجل قال رب إن ابني من أهلي إن ابني الآن يعني الإيه من قلبي ومن عشيرتي ان ابني من اهلي قد يقع وكان قبل ان يقف تنجيه واهلي قال رب ان ابني من اهلي وان هذا الحق وانت احسن الحاكمين قال يا نوح انه ليس من اهلك فاهلك من اهل الايمان واهل التقوى والاسلام انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح صالح الشاهد من هذا الكلام الذي يقول الإمام ابن الجوزي وهذه الآية يخطئ في سنة النبي لم ينسب الحرب للمسلمين ولغازي برهم وإن كانت الموالاة منقطعة عنهم أيضا من مظاهر صلاح الإسلام الرفق بأهل الذمة أهل الذمة حينما نذكرها على طول برضه استحضروا إن هم يهود أو نصارى يعني فتنين ويكون تحت كلمة الحكومة الإسلامية الخلافة دار الخلافة الإسلامية ويكون عقد هناك عقد منا يحدد ما له من الحقوق وما عليه من الواجبات وتنوع العلاقه بينه وبين المسلمين. من على ذلك فليس اهلا بالله. فمن مظاهر هذه السماحه الاسلاميه الرزق باهل الذمه، فيشرع في حق كل ذي ذمه ان يعامل معامله حسنه لا اذى فيها ولا غيبا دون سد وحد او قهر ونهر او اذلال واهانه، لان بكل هذه الاشياء الحاق الاذى بهم والدين لا يضيف او يجلهم بحال. فقد روى مسلم ان هشام بن حكيم بحال جميل رضي الله عنه مر على اناس من الانباط، الانباط هم فلاح العجم، مر على اناس من الانباط قد يطول في الشمس، فقال ما سالهم؟ قالوا حدثوا في الجزيه، يعني حدثوا كامل الجزيه، هؤلاء الانباط من فلاح العجم عجزوا عن اداء الجزيه فلم يؤدوها، ف يعني حدث ان لم يقيموا في الشمس ما من التعذيب له أن يبقى في الشمس، فعلم الله أنهم لم يعني يؤدوا هذه الجزء وعجز عن أدائها. فقال هشام رضي الله عنه: أكثر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فانظر هذا الحديث قال الصحابي التسعينية في حق كفار من العدل، فكيف لمن يعذب المسلمين والموحدين ليس نهار الدنيا لن يعذبوا المساف دينهم ويكون المساف ومسكهم بدين الدين تبارك وتعالى وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، فعود لهم ثم عود لهم. إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فإلحاق لا تشك أن المعلمة تجعل مثل هؤلاء الجنين، فإلحاق الأذى بهم ليرغبهم في الإسلام ويرغبهم عنه وتسوئنا لنظم إلى الإسلام في أن قد يحزنهم على الدخولهم فيه، مع أن الإسلام من حكمة الله تبارك وتعالى العظيمة أنه حكم دماءهم واكتفى منهم بأخذ الجزية من أجل أن تكون لهم فتحة رأس يتركوا أحياء شباب المجتمع الإسلامي بالأوضاع الخاصة بهم بحيث يعني لم يسوا يعني لم يختلط المشركين من حتى يصير لهم فتحة يعني يعيشون المسلمين على الكرة يرون أخلاق الإسلام. وهذا في الحقيقة حكمة عظيمة جدا ظل أمام الرحمة، لأن يعني إن حتى نلاحظ هذا أيضا كثيرا من المسلمين الملتزمين بحق دينهم والذين يعني حسنت أخلاقهم يجب أن يتزوج مثلا امرأة كافرة يهودية أو نصرانية في بعض البلاد في الخارج، فكان هذا الفرق بحسن سنته وحسن معاملته والتزامه ودينه طبيعي جدا ان الغالب ان المرأة تتبعه على دين الاسلام ويعني تكون غيرتها مثلا وينفعه ليس مثلا. لماذا؟ انا لا اقول ان الانسان هنا والان منهم مطلقا هذا قضية اخرى، لكن الشاهد يعني ان حسن الخلق مع المخالفين في الدين وذات من اهل الجنة مما يدل على هذه الاثار الكريمة في ترغيبهم في الاسلام. الله عز وجل انما شرع حق دمائهم والاسقاء عليهم حتى يعطى الفرصه، لان الكتاب دائما اقرب الى دخول الاسلام من المشرك الوثني، لان هذا لا يستجيب بها لحد تثبت له التوحيد او النبوه والرساله او النبوه السماء والارض والاخر والقضاء والقدر وغير ذلك من الاحكام الشرعيه التي قد تختلف من دين من شريعه الى اخرى. فالطبيعي اساس الكفء الصوتي اثبات نبوه محمد عليه الصلاه والسلام واثبات ان القران كلام الله، فالمهم انها اكثر من الملحد او الوثني والمشرك. يقول الله عز وجل: ولا تنادوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن ان الذين ظلموا منهم. يقول القرطبي: قوله الا بالتي هي احسن اي بالجميل من القول، اذا تناقضت معهم تناقضت بالجميل من القول، وهو الدعاء الى الله باياته والتنبيه على حمده. هذا الحقيقه قول مهم جدا، يعني ان بالتي هي احسن، احسن القول هو كلام الله كما جاء في الحديث، احسن كلام كلام الله واحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فاذا كنا جابرين جابر احسن فنستحضر احسن الحديث هو القران. بعض الناس يقول كيف نقاتل الكفار والذي يكون ضوء بالقران وهم لم يؤمنوا به؟ نعم نقاتلهم كما قتلهم به النبي عليه الصلاه، وحتى كانوا يعني يرتعشون احيانا خوفا من العذاب الذي تنذرهم به ايات القران الذي تنزل على قلوبهم كالسعرها.
من القرآن الامتثال عن النفوس. بالعكس أول ما ينبغي الاهتمام به إقامة الحجة على الكافر بتلاوة كلام الله عز وجل الحق يقول أبوه النبي. فمن الخطأ الانفراد عن أحسن الكلام إلى ما عداه من كلام الغفر وأرجوه في استدلال بآيات القرآن عند مخاطبة الإسلام بحجة أنهم لم يكتبوا بعد. لذا احنا الآن لازم نتلوه مبيد الله ونجم يفعل كذا وكذا. كلا خاطبهم بآيات القرآن إنما أنزلت لإن جارهم فإقامة الحجة عليهم. بجانب ما في القرآن من سلطان خاطب يعني حتى لا يلاحظ مع الكافر كفار لا يعرفون للقرآن معنى ولا ذلك بعض إذا سمع القرآن فمن لك الهيئة والرعدة فيقول هذا الكلام غير كلام الأخ ما سر سلطانه وسر قوته حتى وبصورة أولى طبعا من ذلك مع المسلمين الأعاجم الهنود الباكستانيين وطبعا الشعب الباكستاني يعتبر من أكثر الشعوب الإسلامية عاطفة للدينية أقوى عاطفة دينية وحماية الإسلام وإن كان كثير أحيانا له لكن أقوى عاطفة هي عاطفة الهنود المسلمين أو الباكستانيين فكل الأحرام حتى كثير من الدعاء يلفت القرآن ولا يعرف حرفا واحدا باللغة العربية فيلفت القرآن لأن فيه ولا يستطيع القراءة ولا يستطيع أي شيء في أنه يمكن الكتاب يركي ويضم إليه يقول كلام ربي كلام ربي. وحدثني أحد أخويا عن واحد من هؤلاء العازم رجل كردي كان في مجلة المجالس العلم لما في بعض الشيوخ ففي أثناء الحديث كان لما يأتي في الحديث مثلا يأتي ذكر أبي هريرة ذكر أبي هريرة يعني ينهار ويخوض في البكاء الشديد نفسي بولد نفسي كلمة أبي هريرة ما تأتي مجلما فعل هذا الرجل لا يأتيه ذلك يعني قال كيف ينكر اسم الصحابة أبي هريرة رواية الإسلام وحامل الحديث الرسول أبي هريرة لنا يعني يرث خلده لذكر أبي هريرة فهو بلغ بما إذا كان حديث رسول الله عليه السلام أو كلام الله عز وجل فالسهد الكلام أن من له علاقة خارج هذا التأثير يعني حتى لأحد أخرين أن كان مجموعة من الكفار الفواح يمرون بأحد المحلات محمد عطير يمرون بجواره والرجل يعني شغل إزارة كان بشغل إزارة كان كريم فالشيخ يقرأ بالترتيب على رؤوس الإذاعة فوقف أن هؤلاء الناس نزله منجذبين بشدة إلى هذا الكلام وهم عبر عنه تعبيرا فهذه دلالة قالوا يعني هذه يعني أن الموجب يعني موسيقى يعني نفس نظرا هذا الواقع للقرآن الكريم الشيخ القرآن له واقع على الكريم نحن لا يعني ما نستطيع أن نصفه لكن لا نحب بأثاره حتى على الفرح إذا سمع القرآن تجد له سلطان على قلبه ولاحظ كثيرا من النصارى لا يقوون على إذا دلت عليه آية القرآن لا يقوى على طالب القرآن الكريم لا يقوى ولأن في بالذات المسألة ما زلنا عايشين عن المسلمين ويعرفون ما لا يعرفه إخوانهم من الكفار في الجانب البعيد فمن رحمة الله أن عاشوا في هذه المسلمين فصاروا أقرب بخلق الإسلام ما يقوى النصراني إذا تلوت عليه آيات القرآن أن يقول هذا ليس كلام الناس أو هذا كلام محمد أحيانا هذا وحده مع بعض الناس وتنظيم القرآن حتى ما يعني يستطيع أن يقوله هو يقول أنا أقر هذا كلام الملك هذا محمد مليء إلى العرب مليء إلى العرب حتى يسمي ويقوم عدم الدخول والتلحية يتحمل تبعات بخلق الإسلام فهذا أقصى ما يسألك فيه من النفاق إن ما يجب أن يكذب محمد الأبد عليه السلام ولا يكذب القرآن لماذا عاش مع القرآن وفضاء كثيرا من الكفار أدناني من الزمن بسبب صوت الشيخ محمد رفع طرح الأمان بغض الله طبعا هذه طريقة في الثلاثة فيها نظر يعني لكن أنا أقصى نجل لها دلالة لا تشك بسبب اطلاع صوت القرآن من بعض الشيوخ فيه خشوع وصوت طريقة حصل هذا من أدنى ذلك إلى دخول الكثير في الإسلام الشاهد من هذا كله أننا ينبغي أن نقدم كلام الله على ما عداه من الكلام إن دعوة غير المسلمين إلى الإسلام ولا نبغي ولا نلتفت إلى هؤلاء أن هم في الخوف لخاطرهم بالقرآن وهم من يؤمن بأنه كلام الله كلا وإن المؤمن تقيم عليه الحجة بكلام الله فإنه أحسن الحديث فيبغي أن أتذكر ذلك إذا تلوم قوله عز وجل ولا تهوى أهل الكتاب إلا بالنسبة أحسن فأولى الكلام الحسن في ذلك هو كلام الله عز وجل إن الذين ظلموا منهم إن الذين ظلموا منهم كان الذين امتنعوا عن أداء الدنيا ومثل يدينها الحرب رفض أن يدفع الدنيا رفض الإسلام ورفض الدنيا وأقر على نسب الحرب ضد المسلمين، فهؤلاء ليس لهم هذه الحقوق كما أخبرنا. روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، السلام يعني الموت، قالوا اليهود السلام عليكم. قالت فقالت عائشة رضي الله عنها فتهمتها، والخلفاء كانوا يعني إلى المشهودين أي نوع من الأذية يستطيعون تلقينها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لمن يقول المشهودين في أي تقدم النبي أنا لا يعني كانوا مثلا كما يأتي من مواضع أخرى من القرآن، مثلا يقولون يا محمد راعنا راعنا يا محمد، يريدون العيال لله يستهد العيال النبي راعنا راعنا فينحنونهم في القوم ويمنون الكلام عن أكله فيستخدمون عبارات منهما. فلذلك نزل القرآن محذرا للمؤمنين من استعمال هذه العبارات منهما، الذين آمنوا لا تقولوا راعنا تقول المولى واسمعنا. كان هنا هذا اليهودي او هذا المرجع اليهودي دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، يعني يدعون على رسول الله عليه السلام ومن حضره بالنبي والعياذ بالله، او مثل الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينادى احد على رسول الله، كل انسان فهمت قالت عائشه خففتها كون الامام يدعون عليه بالنبي فقلت عليكم السلام واللعنه. قالت اخذتها الغيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله، أمر إلى الأمر النبوي هنا، هذا الأمر النبوي الرفق في كل شيء حكم يطلق في كل المواضع لخبر المتفع ما هو يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله عليه السلام قد قلت وعليكم قد قلت وعليكم ونعمتها عليه من نفسي فقال عليكم وعليكم، يعني ان كان مكتوب بها الدعاء فبيرد الدعاء لهم جزاء الوفاقه، او ان كان وعليكم يكون هو حملها على السلام عليكم وعلى الموت مكتوب عليكم وايضا السلام مكتوب عليكم ايضا كل ما سلموك ونحن. فهكذا كانت معامله الرسول عليه السلام لغير المسلمين ولما فيه اسوه حسنه. ذكر ابن اسحاق في مغازيه ان وفد مسار نجران لما وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه في مسجده بعد صلاه العصر فحالت صلاتهم فقالوا يصلون في مسجده فاراد الناس منعهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوهم فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم. يعقب الامام المحقق ابن القيم الجوزيه رحمه الله تعالى على هذه الحادثه مستنبطا شقها فيقول فيها جواب لكل اهل الكتاب مساجد المسلمين، وفيها تمثيل اهل الكتاب من ثلاثهم بحضرة المسلمين وفي مساجدهم ايضا اذا كان ذلك عارضا ولا يمكنون من اعتياد ذلك، ولذلك الحسن بصوره نادره عارضا لكن من المقصرون لاعتياد ان ياتي الى يعني داخل مساجد المسلمين ويعتزل مثل هذه الافعال. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينكر لاصحابه واحده من علامات نبوته ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم يقول الصحابه رضي الله عنهم انكم ستفتحون مصر، وقد وقع كما اخبر عليه السلام، ولم يقع ابدا ان تنبا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ولم يقع كما اخبر ابدا ما صح عنه ابدا لا تنبا بشيء ثم افلس هذا الشيء، وهذا من اعظم ايات نبوته. غايه ما في الامر ان هناك اشياء لم تحصل بعد، مثلا تنبا بفتح القسطنطينيه اللي هي اسلامتون او اسطنبول وقع ذلك بعدها ب 700 سنه، وتنبا ايضا بان المسلمين سيفتحون روما الروميه ولم يقع هذا حتى اليوم وهو لا بد واقع كما اخبر الثالث المسجد صلى الله عليه وسلم. فيقول عليه السلام انكم ستفتحون مصر وهي ارض يسمى فيها الكيراث فاستيقظوا باهلها خبرا فإن لهم ذمة ورحمة. كان الحديث رواه مسلم عن أبي رضي رضي الله تبارك وتعالى عنه إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها التراب. ذكر بعض الروايات في الحديث يعني أن أهلها فيهم شيء من الإمساك يعني من الحياة المالية حتى أن القراءة شيء بسيط يصمونه ويكملن به الله أعلم. وهي أرض يسمى فيها التراب فاستيقظوا بأهلها خيرا فالصيف بأهلها خيرا فإن لهم جنة ورحلة. الأخلاق في ذلك الوقت كانوا كفارا، والمسلمين لما دخلوا مصر وشرف الله مصر بفتح الإسلامي كان أهلها مساء كفارا ومع ذلك يوصي بهم حيوان فإن لهم ذلة ورحمة. فإن يعني هاجر زوج إبراهيم عليه السلام وأم إسماعيل من وجه كذلك أيضا ماريا القصير التي أهداها إليه المخلص حاكم مصر أيضا مثيل وهو أم ولده إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذا هو وصايا الإسلام حول أهل الجنة ونحوهم وهو وصايا كل بإذن الله عن تسامح كبير لهم وهو كما لخصها الإمام القرطبي رحمه الله الرفق بمعروفه يعني ما معنى الإحساء إلى أهل الجنة والوصايا بالمعروف إليهم فأول هذا الوصاء معناها وتفصيلها الرفق بمعروفهم سدوا خلة فقيرهم وطعام جائعهم إذا تذكرتم الآية وكان المهيب قوله تبارك وتعالى يدعو لنا الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا امتنحه الله باطعام الاسير. الاسير هل يكون مسكينا؟ الاسير يكون كافرا وعلى ذلك امتنحه الله لانهم يحضرون ويدعو لنا الطعام على حبه على احتياج الله وطعام ومحبته الله للمسكين واليتيم والاجور والاسير كافر. مسكين القراتي في معنى الاحسان اليهم الرزق بوعدهم وسد خلة ولحاجة فقرهم وإطعام جيرانهم وإكفاء عاريهم ونيل القول له لهم على سبيل التلطف لهم والرحمة ما على سبيل الخوف والذمة واحتمال إيمانتهم في الجوار مع القدرة على إيمانتهم رفقا مما بهم. يعني لو جان مثلاً أي يهودي يوزي جاره المسلم وأنت في هذا الحقيقة بشكل تطوع إذا ردت أن تعقلها أو يعني تأخذ على ذلك تستطيع ذلك لا تستطيع أن تؤذبه لكن مع ذلك كف الأذى عنه والصبر على أهلته من الإحسان بشرط أن لا تنغلق عن وزنة أو عن بعض لا تنغلق عن قوة واختبار على الانتقام منه أي تأذيب لكن الصبر هنا إذا لم يقتربه هم الأذى فهو داخل في هذا الأمر واحتمال إلى وجهه في الجوار مع القدرة على إزالته يسأل مما بهم ما خوفا وتعظيما يرجع لهم بالهداية وأن يجعلوا من أهل السعادة أن تدعوا بهداية الإسلام وأن يكونوا من أهل السعادة بالإسلام ولا صحتهم في جميع أمورهم في دينهم ودنياهم وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد لأذيتهم وخير أموالهم وعيالهم وأعرابهم وجميع خطرتهم ومصالحهم وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم وإيصالهم من جميع خطرتهم. هذه وصايا الإسلام نقل هي أخرى من الوصايا من النصوص قد نفهم منها خلاف ذلك نمر عليها أيضا حتى من هذه الجزئية منها قوله عز وجل قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية ويتعلموا وهم سائرون. يعني مما يفهم منه يعرف الكلام الذي قدمناه آنفا قوله حتى يعطوا الجزية ويتعلموا فهم سائرون. جاءت تكفيرها أقوال كثيرة منها أن الذي يدفع الجزية وهو قائم والآخر يكون ذلكا إن كل علماء يؤدي الجزية لأن يجب وهم سائرون يعني يأتي بالموظف المسلم يقول أه ده إمامة على نفس المسلم ومش هو اللي راح ياخذ الجزية من الكافر لكن الكافر هو الذي يحدث هذا واحدا ثم يكونها قائما والآخر ذلكا ثم لا يضعها له على من هذا لكن يتمنها من يده. فالمقصود هذه المظاهر العامه التي فرعها الاسلام بالنسبه لوضع هؤلاء الجنود المقصود منها قد يؤدي الكفر الى الذل ويشعر ان هذا الكفر اداه الى الذل والى الصغار فهذا ما من تمثيله من الكفر بحيث وحينما يرى عزه المسلمين اخلاق المسلمين عقيده المسلمين فيكون ذلك من جنبين ينقل الكفر ويغرق في الاسلام هذا هو الاسلام. فهذا الوضع الاسلام العام لا ينبغي ان يكون في موضع من التعظيم والتبجيل والتقدير والاحترام فيظهر عام في المجتمع الاسلامي من العزه لكل الله ولرسوله الى المؤمنين. فتفسير اخر بعضهم قال ان ياتي بالجزيه ماشيا لا راكبا ويطال وقوفه عند اتيانه بها ويجر الى الموضع الذي تلك بينه العنف ثم تجر يده وينتهل فهذا هو لا انكر من هذه التفسيرات منها نعم على الاحيان يكون الدكتور الصديق رحمه الله تفكرنا ماليا وادركنا ان ذلك كله منا ما جميل عليه كان يكون بالقلب حتى ابن القيم هذه التفسيرات في معنى حتى ياخذ جزيه اعواد الغني الطيرين ويعني قال ان هذا كله مما نظر العريض. يعني هذه الصور من الشدة مما لم يقع عليها دليل من الكتاب والسنة. ولا هو مقتضى الآية. ولا نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة انهم فعلوا ذلك. أما المقصود يقول الصهار في الآية أن الصهار فهم تقولون إيه هي الصهار؟ الصهار هو من تجارهم من ريال أحكام الجنة عليهم تراهم من قرون الإسلام. هذا علاوة الصهار لأن الدار إذا حكم بإسلام صار دار إسلام حتى لو كان كل عناها مثل ما صار عليهم مدام الأجين الجزة فهم صاروا في حالة خضوع لحكم الله وصار الحكم لله في هذه البلاد فهم صار الدار يعني إسلام. الصواب في الآية أن الصواب هو انتظامهم لجريان أحكام الجنة يعني الإسلامية عليهم وأعطاء الجزء فإن الجزام الغامسة هو الصواب. هذا هو الصواب. ونحن نقول أنفسنا الآن نحن الآن تحت ظلم الثانية والعية ولا حول ولا قوة إلا بالله لا ترى في حالة أذعان يضم هذا الثانية الكفرة. فالمفروض أن الصغار هو الخضوع والالتزام لحكم الشريعة في أداء الجزء عن وجه لا يعني الخبرة لا يكون عاجزا لا يكون عاجزا بل إن كان عاجزا فإنه يعطى من بيت الملك حكم الملك عندنا هو الملك الملك تعالى عنه. فلا شك أن خضوع الكفار ودولة الإسلام ودفعه الأنجيل وظلم المسلمين هو في ذاته صغار لهم. يقول إمام الشافعي رحمه الله إذا أخذ الإمام منهم الجزية أخذها بالإيمان بالإسلام يعني بإحسان ولم يضرب منهم أحدا ولم يضمه بقول قبيح. والصغار أن يجب الحكم عليهم لا أن يضربوا ولا أن يؤذوا. فهذه كلمة الإمام الشافعي في هذه الثانية. يقول الدكتور بريك فلا داعي يريد من تلك الامور التي ظن بعضهم ان الصغار لا يتحققوا الا بها مثل الاخذ بتلابدهم وذمهم وصدهم او كونهم يدفعون الجزء قياما الى الاخر ذلك ونحو ذلك. ايضا من الادله التي يفهم حديثا منها التعارض مع ما قدمنا حديث مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيت أحدهم في طريقه فاضطروه إلى أبلغه. فرواه مسلم غيره. لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيت أحدهم في طريقه فاضطروه إلى أبلغه. فهذا حديث نهي عن بدء اليهود ولا النصارى بالسلام وأمر بأن يتبع الواحد منه إلى أبلغ الطريق عند النقاء. هنا مسألة الأولى عدم البداء بالسلام وهذه مسألة مشهورة بخلاف العلماء فيها أيضا مشهور فيها نحو أربعة أقوال. أحدها تحريم أن تبدأ أنت النصراني أو يريد أن تقول له السلام عليكم ورحمة الله. ثانيها الكراهة كراهة هذا الكراهة. ثالثها الإباحة. رابعها أنه لا يجوز السلام إلا في حالة ضرورة أي حاجة أي سبب. حكى هذه الأقوال الإمام النووي رحمه الله وغيره واختار التحريم وقال إنه قول أكثر العلماء لأن الله أنه التحريم يعني لا يحرم على المسلم أن يبدأ يبتدر ويبادر المسافر قوله السلام عليكم. يرجح الدكتور بالطريقة هنا المنع منع البداء بالسلام إلا إذا كان ثمة حاجة. يقول وبتقريرنا روحان المنع فإن ذلك ليس فيه إحلام باليسار السابقة. فعدم البداء بالسلام لا يعني سبا ولا سخرية ولا نحرا بالهدى. هذا البداء بالسلام بجرد انك ننهي عن ان تبدا بالسلام لكن شاء ذلك انك تهز وتسلم وتسخر وتؤذي بالذات ما ذكرنا في احق اهل الذمه لان الرسول عليه السلام ذكر ان من خاتم غنيا او غنره قال فانا حبيبه يوم القيامه انا اجابه واختم يوم القيامه. لماذا؟ لهذا يعتمد على من هم في امان الله وامان رسول الله عليه السلام. فليسلم يحترم عهد الله وعهد رسول الله وعهد امام المسلمين لأن يؤذى من كان تحت خلافته. هذه هي المسألة. فلا يخسر هذه الجنة ولا ينقل هذا العهد ما دام ينقل يمين بذلك هذه اليهود. يعني عدم البداء بالسلام هذا أمر عدمي مش وجودي. يعني أكل بهم بالسلام. لكن يجب أن تصدوهم وتصدوهم وتفعلوا. مرة نقول أنا يعني أكثر أيام الإخوة لا يقاطع أحد بالبدء. يمكن سؤال عن طريق الكتاب لكن أرجو أن أنت يعني لا يقاطعك أثناء البدء. يقول فعدم الجماعة بالسلام لا يعني فضلا ولا سخرية ولا نحو منهما. لكن الذي قد يأتي نوعا من هذا هو عدم رد السلام. والإسلام يأمر برده على كل أحد. في فرق بين الجماعة بالسلام، فالمسلم هو عدم الجماعة بالسلام وليس السبب أو الشكل أو الولاد. هذه واحدة. فرق بين الجماعة بالسلام هو رد السلام، فإن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ومعلوم حتى بالنسبة للمسلم البدء بإلقاء السلام حكم سنة، لكن رد السلام واجب. رد السلام فريضة، لكن بلاء السلام سنة مستحب. طبعا هذه المرحلات الاستثنائية التي يكون فيها ثواب النافلة سنة أكبر من ثواب الفرض. أي حالات متساوية، يعني لو إلا بالفرض ثواب أعظم من النافلة السنة. إلا في حالات محدودة، هل ينكر أحد شيئا من ذلك؟ النوافل التي ثوابها أعظم من ثواب الفرض. يعني يجيء قبل الفرض إغراء النافذ، الفطران قبل البلوغ أيضا الصلاة. لا، وكذا ختان المرء قبل بلوغه فلم به عقد الإمام المكثر. والشاهد من الكلام الإسلام يعمل برد السلام على كل أحد، لكن مع النصراني أو مع الكافر يختلف صورة الرد. حتى المسلم إذا قال السلام عليكم فالرد يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الكافر إذا قال السلام عليكم يقول يا عليكم، يقول يا عليكم. لماذا؟ لأنه يحتمل أنه ينحل بها ويرد بها كما كان يقع اليهود يقول السلام عليكم. وللأسف الشديد الجبكي وانا حاول اخذ كثير من المسلمين الان حتى رد السلام ان يتاثر الله يحفظنا السلام عليكم السلام عليكم كما كان يقول اليهود يحفظ من الله بهذه الطريقه ويسالهم باليهود هذا هو لا يحفظ لكن هذا لغه عنيه نويله ودليله للاسف يقول تكبر اليهود فان لم يحفظ السلام عليكم هذا يحفظ ان لا يحفظ نسمع كثيرا الناس السلام عليكم السلام عليكم والرد الى السلام لانه رد ردا فرعيا كاملا. ولعل هذا اخف بقى من ان يبدا بايه؟ بصباح الخير ومساء الخير وعند ذلك من تحول الجاهليه التي امر الله خيرا منها فيستبدل من الذي هو ادنى من الذي هو خير. فالصيغه بالنسبه للكافر اذا شك المسلم بصيغه السلام من قبل الكافر فليقل يا عليكم فحسب اذا شكيت فقل له يا عليكم. فكده يقول السلام عليكم ولا السلام عليكم فتقول يا عليكم. يقول وإن علم أنه سلم تسليما صحيحا فلا مانع أن يرد ردا كاملا ويقول عليكم السلام مثل ما يقول ورحمة الله وبركاته. يعني لا يستحق الرحمة، يعني رحمة الله في الآخرة. فإن علم أنه سلم تسليما صحيحا فلا مانع أن ترد فتقول وعليكم السلام. أما المسألة الباقية وهي اضطراره إلى أرض الطريق. اختلف العلماء في معنى اضطرار الكافر الى ارض الطريق. فمن قائل ان هذا الاضطرار على غيره دون تأويل، يعني ان اذا كان هناك طريق ضيق فلا تفعل مع الكافر ما تفعله مع المسلم، المسلم انت غني عنه فتواضع له فتوسع الاخلاق على نفسك وتقول له تفضل انت الطريق ضيق فتمرره هو اولا. اما مع الكافر فينبغي ان لا تؤثره على نفسك بل تضطر هو ان يؤذنك في الجوانب الطريق وتبقى انت في يعني ان يصف اظهارا لعزه الاسلام. بعض العلماء قالوا ان هذه الكنايه عن اظهار عزه الاسلام وذمه الكفر، لان المسلم لا يظهر امام الكافر بمظهر المستحي الذليل ولكن بالمظهر اللائق به بصفته مسلما، لانه هو الذي يمثل الحق على هذه الارض. فإذا التقى مسلم لغيره في طريق فليكن المسلم عزيزا رافع الرأس ويظهر الذل والخلوع والضعف والتمارد ويتأذى رأسه وينحني وهكذا هذا لا يليق. وأنت تعلمون لما الصحابة أتوا في عمرة قبلية قضية القضاء بعد أن يمنعوا عن الخيلاء وأتوا من قبل ليعتمروا كانوا قد أنهكتوا المسلمين قالوا أتاكم قوم قد أنهكتهم حمى يثبت الحمى في المدينة أنهكتهم صحيا. فجلس المشركون جلسوا في الجهة اللي هي اللي هو المدينة اللي هو الجهة اللي عند الحجر الجهة الثانية للكعبة. الجهة الثانية بكل إنسان إذا كان في الجهة الثانية بيبقى مقتنع فوق يعني ما بيخافش لغاية الجهة اللي احنا بنستفانها هنا في مصر أو هنا مش في مصر اللي هو بين الجهة اليمنية الجهة الثانية غير اليمنية أحيانا اللي جاي صاحب الإسلام اللي هو صاحب الخير اللي هو الحجر ما بيشوفش اللي بيعدي ناحية إيه يعني الطيور اليمنيين بين حجر الأسود وروسيا اللي قبلها هذه الجهة اليمنية. فلذلك استحال حرقه على أن لو يظهروا إبداع أمام الكفار لابد أن يغيظ الكافر بإظهار القوة والغلب ولا يسمته به. فلذلك أمر الرسول عليه الصحابة عليه الصلاة والسلام أن يرمني في التواف القدوم أول ما قبل الكعبة أمرهم أن يرمني فيظهروا الغلب الغلب اللي هو خمسين قفز القريب مع تقارب الخدع إظهار التي هي يصح العافية مع أن بالفعل كانوا يرجع بخلوا الماكون من الخيال. فكانوا إذا أتوا إلى الجهة اللي هو ذي الجهة اليمنية حيث لا يراهم المشركون هبأوا الخطوات وأخذوا سخطوا أنفسهم فإذا عادوا من ظهور الجليد في ثلاث الجهات الأخرى أظهروا الجلد أيضا ورملوا فأثاروا الخلل المعروف بالله. فيعني هذا الحكم غلب على مسألة البحر الحكم كان كثيرا من المسلمين برعمة الله عليهم لأن إذا رملنا حول الكعبة نتذكر ما كان من كيد المشركين ونتذكر هذه القصة ونستحضر برعمة الله علينا دوما بتمثيل الاسلام يظهر الشاهد من هذا كله ان المسلم يحرص على ان يكون عزيزا رافعا الراس لا يتاسى ولا يلم لمسافره ويظهر المظهر الذي يليق به بصفته مسلما فان الاسلام يعلو ولا يعلى فاذا التقى المسلم بغيره بطريق فليكن المسلم رافعا راسه عزيزا ياخذ الى الطريق انفعه ولا يستغل من كافره فيفتح هذا الطريق ويبقى هو ناجئا الى اجيائه خاضعا للتخبير. يقول الامام القرطبي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث معناه ان هو ايه ان كثير في الطريق قد تروهم الى اجيائه معناه لا تتنحوا لهم عن الطريق الضيق اكراما لهم لا احتراما. وعلى هذا فتكون هذه الجمله بمثابه من الجمله الاولى في المعنى اللي هو الجمله الاولى لا تبدأ إلى هنا مسارا بالسلام فإذا لقيتم لقيتم في طريق فيكم يستمر وليس المعنى إذا لقيتموهم في طريق واسع فأنزلوهم إلى حرفه حتى يروح عليه مثل ما تحملت على طريق واسع فأنت تولي تروح عليه حتى تزور حرف طريق على فيه. لا الكلام هنا يعني الرسول القرطبي وليس المعنى إذا لقيتموهم في طريق واسع فأنزلوهم إلى حرفه حتى يليق عليهم لان ذلك اذى وقد نهينا عن اذاهم بغير سبب. فالتدريس ينبغي ان يحقهم باذى كما يحقهم اذى كما قال الدكتور التدريس. وفعل المسلم هذا ليس من طلقه الكذب والجاه وانما هو عند عزه الاسلام والحق. فمن اجل هذا لا يتلاقى هذا الحديث مع ما ذكرناه من مشروعيه التامل معهم والرفق بهم. كما شرع ورد علماء المخالفين الامام القرطبي رحمه الله تعالى في تاويله لهذا الحديث ورده من صحه خير الطريق انما اذا رفيتم احدهم في طريق فاضطروهم الى اجلهم يقول لا تبدأ الى هنا من طلب السلام لان السلام اعجاز واكرام ولا يجوز اعجازهم ولا اكرامهم بل ما يأخذهم الاعراب عنهم فترك الالتفات اليهم وتغييرا لهم وتحقيرا بتاويل فيحرم ابتلاؤهم به على الاصح عند التطور واوجبوا الرد عليهم بعليكم فقط ولا يعرضه ايه سلام عليك فاستغفر وتربي وايه افتح عنهم وقل سلام. لماذا؟ لان السلام هنا سلام متاركه سلام متاركه ومنابذة لا سلام تحيات وعلام هذا حل هو الورق سلام متاركه عند كل واحد ايه كحال يعني اعراب عن الجاهلين سلام عليكم يا لم تكن الجاهلين. لكن صراحه الحقيقه برضه بالمره ننبه هذا التنبيه صعب الناس ياتي بنفس قوله عز وجل وإذا قاتلهم الجاهلون قالوا سلاما تثبت الايه بطريقه يعني غير صحيحه غير صحيحه هو يريد ان يقسم ختم رياضه الى جاهل واضح؟ فيعني يستحضر هذه الايه ويقول سلام عليكم يا لم تكن الجاهلين فهذه اغنيه هذه ليست متاركه لكن هذا انت تستخدم الايه في غير ما انزلت من اجله الايه لتنجح الجسم العزيز القوي الذي مع قوته وقدرته يعطي ويفتح ويمين ويرفق حتى مع من يؤذيه فهذا من الحلم لكن يسمع لها الاقتصام للآية حتى تشتمه. فانت كده عملت عكس الآية، آخر بتنزحك بالرزق والنيل وبالسلام والمتركة والملابقة والكام، فانت تستعملها لشكله. فهذا يعني استهلال الآية لغير ما انزلت في الأول. وإذا خاطبه الجهود قالوا فلما تلقته في الجواب، انما لما يعني كان بعض الناس اذكر في بعض المحاسبات كان بعض الاخوة القاضي يقول له مذنب ام غير مذنب في الجواب الاخر، فيرد يقول له سلام عليكم لنا اتخذ الجاهلين. فانت استعملت الآية في غير موضعها، سلام وسلام لانها عدم الأذية ولين ومدارة ورد وكهد غير مداهلة لغير تجمل الوعب، لكن لا تستعمل الآية وهذا طريقة. الآية أتت لتمكن أن تسيخ خلق معين في المسجد، فلازم أن تستعملها لعكس ما يعني أنزمة الأجنية. يقول فهذا ليس سلام تحية اللي هو فقط حالهم وقل سلام كلهم خير خير الله سلام يعني كل واحد في حاله زي ما حاجة نقول، فهذا سلام يعني متعركة ومنادبة لا سلام وتحية وأمان كما يكون مع المسجد. يقول المناوي إذا لقيتم أحدهم في طريق هو يعني هنا قال فيه زحمة، طريق فيه زحمة طريق بس ضيق يعني معناها لما أمسكم أنت حتى تلبسهم وتخليهم يمر، لكن لو طريق واسع شيء من التكلم جدا اللي وقت مثلا واحد في طريق واسع جدا والكافر مثلا في المسجد فيظل يعني يضيق عليه ويدفعه حتى يعني يلجأ إلى الجدار أو إلى هو بلا سبب ما حصل شيء يستوجب هذا. فالمقصود ان ايه ان هو نهايته يكون ضيق لان هو لابد ضيق او فيه زحمه لكن فيه زحمه ويعني لو قدمته تكون في اعزاز له وتقويه له وتذلل من جانبك انت من جسم تهم، لكن الكافر تتاخذ انت الطريق وهو الذي ياخذ ما يشيء الى الذل والهوى. يقول اذا لقيتم احدهم في طريق فيه زحمه فاضطروه الى اضيقه بحيث لا يقع في وهجه شرط انك تضرب اضيقه، مش انك مثلا واحد طالع على طريق موهد في جبال مثلا في الجبال فعايز الجبال بيكون حافة الطريق فهو تحلقة عقلة فهو تحلقة فما تتعاملش ما تقولش انا اتطرق بايه الطريق وحيث يقع ويهلك بثورته وينتقل الى العالم الاخر. لا، لكن وكذلك مثلا ان كان في حفرة مثلا او وهدة الطريق وما الطريق اليها هتؤذيه فاذا ماذا الى هذا يعني لا تتطرق بحيث تتطرق عليها اغية بلا سبب. فلح لا يقول يشترك هنا يقول بحيث لا يقع في وهبة حفرة مثلا ولا يهزمه نحو جدار. فلنا للأسف بعض الناس الآن في اتخاذ السيارات يقعون غلط مع المسلمين ويمكن يحاول أن يرفق بطريقه لأن في اتخاذ السيارة بحيث يتسبب أن يخفق في سيارة أخرى هذا لا المسلمين ولا حيالة فاتحة لا ولا يهزمه نحو جدار أي لا تتركوا له صدر الطريق إكراما واحتراما، فتترك له قدر الطريق إكراما واحتراما له. فهذه الجملة مناسبة من الأولى في المعنى والعقل، وليس معناه كما قال القرطبي إلا لو لقيناه في طريق واحد نلجئهم إلى حرفه حتى يليق عليهم لأنه إيذاء بلا سبب وقد نهينا عن إيذائهم، ونبه بهذا على ذوق رسمة الكفر فأنه يجيء إلى النار. الحكمة من هذا التدبير إشارة أن الكفر غير العقل في الضيق، فكان ان قصة ثبت في ان هذا الشخص اثر الى في الطريق وليس يدعونه ايضا ان مات عليه لانه يضيق عليه ويكتب في جهنم واذا القوا منها مكانا ضيقا مقررين معه هنالك ثبورا. هذا ما تيسر اليوم لكم من تحت ان الله فيما ياتي. اقول خير هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. طبعا بالنسبه لاختلاف التوقيت في الايام القادمه ان شاء الله اظن ان التوقيت المناسب ان يكون الدرس ما بنشاء كعادتنا. كان الدرس من اول التوقيت من ذكر الشيء خلاص بس احنا على الناس يا اخوانا في المسلمين في الناس في المنطقه بتاع التوقيت الذكري خربنا بقى كل الذكرى فغدا صلاه بعد المغرب ويوم الخميس من اول يوم الخميس ان شاء الله يكون بعد العشاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.